الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذا المجلس الطيب الكريم المبارك من مجالس رمضان، والذي نتحدث فيه سويا عن الرحلة إلى الله. وقد انتهينا بحول من الله وقوة سبحانه وتعالى إلى مستودع رحمة الله ومقر فضله، وهي جنة النعيم التي وعد الله تبارك وتعالى من اصطفى من عباده واستخلص من عباده المتقين الأخيار الأبرار. وقد تحدثنا في اللقاءات السابقة مع حضراتكم في مجلس فجر رمضان، تحدثنا معكم عن أبواب الجنة، وتحدثنا مع حضراتكم عن طرق الجنة وعن أرض الجنة، وتحدثنا مع حضراتكم عن عيون الجنة، وتحدثنا مع حضراتكم عن درجات الجنة إلى ما هنالك مما تكلمنا فيه من قبل. والآن نصل إلى مسألة أبنية الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك الله تبارك وتعالى منك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. أبنية الجنة يا إخوة، الناس في أي شيء تسكن الناس؟ أولا لابد أن نتعرف على مسألة في منتهى الأهمية. هذه المسألة الله تبارك وتعالى قرب لنا الجنة بضرب الأمثلة منها في الدنيا وضرب الأمثلة لها في الآخرة، لأن المرء عدو ما يجهله. فإذا عرفت الشيء وعرفت بعض صفاته مثالا عليه، إذن يقرب إلى ذهنك أن تتصور ما هو أعظم منه أو ما هو أقل منه. يعني ما أنت شفت حاجة، الله تبارك وتعالى الآن الناس تسكن في ماذا؟ تسكن في بيوت، تسكن في قصور، تسكن في غرف، تسكن في خيام. دي الحاجات اللي الناس بتسكنها. الناس تسكن في قصور، تسكن في بيوت، تسكن في غرف، تسكن في خيام. لذلك الله تبارك وتعالى لما خلق ذلك في الدنيا خلقه مثلا للجنة. احنا قلنا، احنا اتفقنا خلاص على ان القاعدة ان الله تبارك وتعالى خلق مخلوقاته اما للجنة واما للنار، وضرب لهم امثلة في الدنيا بالجنة وبالنار، وان عباد الله تبارك وتعالى الذين جعلهم الله تبارك وتعالى اهل الجنة يعيشون في جنة الله في الارض قبل أن يبلغوا جنة الله في السماء، وأن الكفار وأهل الشرك وأهل النفاق الأكبر والعياذ بالله هؤلاء يعيشون في النار حتى في الدنيا. ولكن طبعا جنة الأرض بالنسبة لجنة الآخرة يعني شيء بسيط، خاصة في الأمثال. لكن جنة معرفة الله تبارك وتعالى هذه أعلى منازل الجنة في الدنيا، كما أن أعلى مراتب أهل الجنة في الآخرة رؤية الله تبارك وتعالى ومجالسته ومسامرته جل ثناؤه في الجنة. دي أعلى المراتب، دي أعلى من كل نعيم في نعيم الجنة. كذلك الحجاب عن الله تبارك وتعالى والبعد عن الله تبارك وتعالى أعظم عذاب أهل الدنيا، كما أنه أعظم عذاب أهل الآخرة. ثم الله تبارك وتعالى ضرب لنا هذه الأمثال في الدنيا لكي يقرب لنا مفهوم الجنة في الآخرة. ولنضرب بعض الأمثال التي جاءت في مسألة قصور الجنة وخيام الجنة وبيوت الجنة وغرف الجنة. الله تبارك وتعالى ذكر لنا في محكم تنزيله أن مساكن أهل الجنة مساكن طيبة. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول طيبة، يبقى هي في غاية الجمال وفي غاية الحسن وفي غاية الروعة، لأن الذي طيبها لهم هو الله عز وجل بيده، لأن الذي خلق هذه المساكن لهم الله تبارك وتعالى، والذي طيبها لهم الله جل ثناؤه. وإحنا قلنا كل اسم أو صفة يسميها الله تبارك وتعالى أو يصفها الله تبارك وتعالى تكون على حقيقتها في أكمل وأعظم ما يكون. لذلك الله عز وجل قال عن مساكن المتقين: ومساكن طيبة في جنات عدن. ومساكن طيبة في جنات عدن، فسماها الله تبارك وتعالى مساكن، مسكن يسكن إليه الإنسان. والمسكن يأتي من السكن، لأن الإنسان لا يسكن إلا في مسكنه. الإنسان لا يسكن إلا في مسكنه، يعني في بيته، في المكان اللي بيقعد فيه. فيسكن، يسكن منين؟ يسكن من العمل ومن الفكر ومن كيت ومن كذا ومن التعب ومن النصب وما إلى هنالك. فلذلك سميت مساكن، سميت مساكننا في الدنيا مساكن. فالله تبارك وتعالى جعل المساكن في الآخرة مساكن طيبة لأهل تقواه عز وجل. ثم سماها الله تبارك وتعالى غرف. قال الله تبارك وتعالى: وهم في الغرفات آمنون. يبقى أولا هي طيبة، ثانيا هذه المساكن فيها غرف، وكما سنرى الآن بإذن الله ما هذه الغرف وكيف وصفها. هذه المساكن فيها غرف، هذه الغرف غرف آمن أهلها. يعني واحد يقول وهم في الغرفات آمنون، أيوة نعم، لأن الذي يبني بيت يحتاج إلى أمان لهذا البيت. أنت ترى الآن يعني هذا البيت لا يهتز ولا يتزلزل ولا يفنى ولا يبيد ولا يستطيع أحد أن يخترق عليك، ولا أحد يخرجك منه، ولا تخرج منه إلا بإرادتك، لا يخترق أحد على أهلك. الأمان في البيت، الناس بتؤمن مساكنها، تحط مش عارف إيه حديد وبوابات حديد ومش عارف كاميرات وتحط. الله، كل ده ليه؟ كل ده التماسا للأمن والتماسا للأمان. الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم إنا نسألك من فضلك، في الغرفات آمنون. هؤلاء أمنهم الله تبارك وتعالى بحوله وقوته وقدرته وقهره وسلطانه، فلا يستطيع أحد أبدا أن يخترقها عليهم، ولا يستطيع أحد أن يكسف سترها عنهم ولا يخرجهم منها. وهذه الغرفات أيضا وصفها الله تبارك وتعالى في موضع آخر من سورة الزمر: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب. تاني، يبقى الغرف دي عبارة عن إيه إخوانا؟ الغرف دي عبارة عن أدوار. الغرف دي عبارة عن أدوار. الناس زمان لما نزل القرآن وقبل ما ينزل القرآن ما كانوش يعرفهم إن تبقى عمارة مبنية، يعني عمارة غرف أو أماكن أو مساكن أو بيوت بعضها فوق بعض، ده ما كانش موجود. ده لو كان بس يعني بيت من دورين كده كان يبقى حاجة، يعني يبقى قصر ماشين. لكن حكاية إن يبقى بيوت مبنية كده زي العمارات المبنية عندنا وزي ناطحات السحاب وزي الكلام ده، لا 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 لا. لذلك ابن كثير رحمه الله قال: أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور، أي الشاهقة، الشاهقة من فوقها غرف مبنية، طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. هذا كلام ابن كثير رحمه الله، هذا كلام ابن كثير رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا يبقى هي زي العمارات كده، زي العمارات. القصر لما تشوف كده تلاقيه أدوار، اللهم إنا نسألك من فضلك. طبعا هنشوف القصور دي مبنية من إيه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح الجامع: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. نعم حبيبي في الله، كما اتفقنا سويا في الدروس الماضية، دائما نربط بين حالنا في الدنيا، بين حالنا في الدنيا وبين حال الآخرة. هذا الربط لماذا؟ ليكون العمل، لأننا الآن في دار العمل، دار عمل، دار عمل لا جزاء فيها، أما الآخرة فهي دار جزاء لا عمل فيها. لذلك يا إخوة احنا بنستغل هذه المسألة للربط، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل ذلك الله تبارك وتعالى قبل ذلك وبعد ذلك في كتابه العزيز. النبي صلى الله عليه وسلم يمنينا ويعدنا بموعود الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل أعد لهؤلاء الذين يطعمون الطعام على حب الله تبارك وتعالى مسكينا ويتيما وأسيرا، الذين يطعمون الطعام ويتصدقون على خلق الله تبارك وتعالى، الذين يطعمون الطعام حتى لأهلك، الزوج يطعم زوجته وأولاده، والزوجة تصنع الطعام لزوجها وأولادها ابتغاء رضوان الله عز وجل. يعني هذا حتى في بيتك، أنت ممكن تكون من الذين يطعمون الطعام حتى في بيتك، هذا شأن. ثم لأقاربهم ولأهليهم، هذا شأن أعظم وأكبر أيضا. ثم للفقراء والمساكين، وهكذا كلما وسع الله تبارك وتعالى عليك من فضله ومن رزقه أن تتوسع على الناس. وألان الكلام أصحاب لين الكلام أصحاب الأخلاق الطيبة الحسنة، وتابع الصيام، الذين يتابعون الصيام ليس في رمضان سردا فقط ولكن بعد رمضان، فمنهم من كان يصوم يوما ويفطر يوم، ومنهم من كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ومنهم من كان يصوم الاثنين والخميس، تابعوا الصيام لا يتوقفون، وصلى بالليل والناس نيام. هؤلاء الذين لا يصلون في رمضان فقط صلاة القيام، وإنما يصلون القيام بعد رمضان، أعد الله تبارك وتعالى لهم مثل هذه القصور الشاهقة زي الأبراج الفارهة العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. وهناك أيضا في الجنة خيام يا إخوة، خيام. هذه الخيام كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الخيمة الواحدة. طبعا العرب يعني إلى الآن العرب أثرياء، العرب إلى الآن يخيمون، لأن التخييم ده يعني شيء في طبيعة العربي خاصة البدوي، في طبيعته لا يشعر بحياته ولا يتنزه إلا عن طريق التخييم. والتخييم ده بيبقى إيه؟ يعني بيبقى في الفسحة، في المتنزه، ده الأصل. وفي بعض البيوت كانت بتبقى من خيم فقط. طب خيم الجنة عاملة إزاي بقى؟ خيمة الجنة نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، الخيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، درة ياقوتة مجوفة طولها في السماء 60 ميل يا أخوانا. الله أكبر. اللهم إنا نسألك من فضلك، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون، في كل زاوية، كل زاوية، كل مكان فيها في الدرة المجوفة دي للمؤمن أهل، سواء كان من الحور العين أو من زوجاته له أهل في كل مكان. لكن العجيب في الأمر إن كما في حديث آخر، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. الله أكبر. حتى الستر والجمال موجود في الجنة يا أخوانا على أكمل وأجمل ما يمكن أن يكون، لا يرى بعضهم بعضا. المؤمن يطوف على أهله ها هنا لا يراه أحد، لا يراه أحد ولا يطلع عليه من في ملكه في الجنة من الخدم ومن الأهلون، من الأهلين الآخرين، ولا من زوجاته، وهكذا وهكذا. وأيضا في رواية مسلم، في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، يبقى ارتفاعها 60 ميل في السماء وعرضها 60 ميل، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن أيضا. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخيام يا إخوة مذكورة في القرآن، هذه الخيام وهؤلاء الأهلون مذكورون في القرآن، لا ننسى ذلك. الله تبارك وتعالى قال حور مقصورات في الخيام. يعني ايه مقصورات في الخيام؟ يعني دي بتاعتك انت بس، يعني الحرية دي بتاعتك انت بس، يعني قاصرة عليك انت بس، لا تنظر الى غيرك، لا ترى غيرك، لا تمدح في غيرك، لا تخرج من خيمتها، لا تخرج من مكانها، لان انت لك خيام في الجنة، ولك قصور في الجنة، ولك غرف في الجنة، ولك مساكن في الجنة، ولك اراضي في الجنة، ولك اماكن في الجنة. فإذا طفت على أهلك في الجنة تروح هذه الخيمة أو هذه الخيمة أو هذا القصر أو هذا القصر أو هذا البيت أو هذا البيت، في كل هذه القصور وكل هذه الخيام لك أهلون وكلهم في غاية الحسن وفي غاية الجمال وفي غاية البهاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تبارك وتعالى، أوحى إليه وأخبره، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بعض القصور وبعض البيوت التي راها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أخبر عنها المولى سبحانه وتعالى. يعني مثلا قصر خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وذلك في بادئ الدعوة. ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت تأتي بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو يتحنث لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك لما نزل عليه الوحي، فستنا خديجة كانت راحة للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جبريل، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ها هي خديجة آتية، فإن أتت فأقرئها السلام، فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. اللهم إنا نسألك من فضلك. بيت من قصب يعني بيت من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أبنية الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وخلينا نذكر إخواننا تاني، إحنا اتفقنا على أن ذهب الجنة لا يمت بصلة لذهب الدنيا، لكن هو مثل فقط. يعني تخيل، هل هناك أحد الآن من الأثرياء يستطيع أن يبني بيتا من جنة بيتا من ذهب؟ الآن أثر الأثرياء يستطيع الآن أن يبني قصرا من ذهب ولا حتى خيمة من ذهب يبنيها؟ لبن ذهب ولبن فضة هذا محال، حتى من ذهب الدنيا هذا محال، مهما بلغ من الثراء، مهما بلغ من الثراء، ما أقول مهما بلغ من الثراء هذا محال، ولا حتى عشة بسيطة ولا كشك صغير يبني من لبنات الذهب. اللبنة دي لا يعلم قدرها إلا الله، ومع ذلك حتى من سبائك الذهب هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ هذا الأمر الله محال، ولم نره ولن نره، لم نره ولن نره، خلاص كده. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة أيضا قصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ونظر فيه إلى نظر إلى فنائه، ونظر فيه فوجد جارية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عليك أغار؟ يعني منك أنت أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، ولو كمفحص قطات لبيضها، بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا في رواية أخرى يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. طبعا مثله دية يعني إيه؟ يعني زي ما أنت بنيت بيت لله، مسجد 1000 متر، 500 متر، 100 متر، 10 أمتار، 5 أمتار، يعني لو كمفحص قطعه، لو مصلى بسيط، ربنا سبحانه وتعالى يبني لك به قصرا في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يبني لك به قصرا في الجنة. وأخيرا وليس آخرا، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وهكذا تبنى البيوت في الجنة والقصور في الجنة والغرف في الجنة بأمر الله تبارك وتعالى، على هذه العظمة وهذا البهاء وهذا الجمال. ليس مجانا أبدا، ليس هناك شيء بالمجان أبدا، ولكن تبنى بتقوى الله عز وجل، تبنى من الخوف من الله عز وجل، تبنى بإطعام الطعام والخلق الحسن وإلانة الكلام، تبنى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى بالإخلاص لله، تبنى ببناء المساجد، تبنى بالعدل، تبنى بالصدق، تبنى بالمودة، تبنى بصلة الأرحام، تبنى بكثرة الصلوات، تبنى بقيام الليل، تبنى بصيام النهار. هكذا تبنى القصور يا إخوة، هكذا تبنى القصور. فادفع الثمن أنت الآن في زمن الدفع، وكله من فضل الله. وسبحان الله، يعني أنا عاوز أنبه على شيء، سبحان الله، من فعل هذا عاش في جنة الأرض. يعني بالله عليك، يعني بالله عليك، رجل يطعم الطعام ويلين الكلام ويتابع الصيام ويصلي بالليل والناس نيام، رجل يبني لله المساجد، امرأة تهيئ لزوجها مناخا طيبا للعبادة وتحث على تقوى الله عز وجل وتتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، رجل يساعد الناس ويفعل الخيرات، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بالله عليك ألا يستشعر هذا بنعيما خاصا؟ والله يا إخوة، ده انت لو دعيت مجموعة من المساكين يأكلوا معاك، ولا قدمت لهم طعام، ولا صنعت لهم طعام، والله تشعر بمتعة ما بعدها متعة. لو انك انت وديت لدار ايتام بعض الملبوسات او بعض الاطعمه ورحت وشفت الفرحه بتاعتهم، والله متعه ما بعدها متعه، نعيم. هذا نعيم لا يعرفه الا من جربه، لا يعرفه الا من جربه. لما تبني لله مسجد او تساعد في بناء مسجد او تساهم او تعمر بيوت الله سبحانه وتعالى، اهل المساجد هم اللي عارفين الكلام ده كويس خالص، مش الذين يسعون في المساجد بالخراب ويسعون في الارض بالخراب، دول يعيشون في نار والعياذ بالله حتى في الدنيا. لذلك دائما نقول خيط الجنة في الدنيا، أوله في أيدينا ها هنا، وآخره عند ربنا تبارك وتعالى في الآخرة. لذلك فلنسعى ولنحفل لأن ننال هذا الرضوان وهذا البناء وهذا الشرف وهذا المجد الذي أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء الصفوة من خلقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بحضراتكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ثم نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اكتبنا من أهل الجنة، اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم لا تحرمنا الجنة.